السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم قدم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. قاليباف يدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حالة توصل الاتفاق. يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. والقوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أحيا مئات ملايين الزوار ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام عند مرقده الطاهر بمدينة الكاظمية المقدسة شمالية العاصمة بقية بغداد. وأعلنت العتبة الكاظمية نجاح الزيارة، وقالت إنه تم استقبال أكثر من 10 ملايين زائر خلال مراسم إحياء الذكرى، مشيدة بأداء جميع الجهات الحكومية غيرها التي ساهمت بنجاح الزيارة. وتتوجه حشود كبيرة من الزائرين سنويا في 25 من شهر رجب الأصب نحو الكاظمية المقدسة مشيا على الأقدام لأداء مراسم الزيارة، فيما تقدم المواكب على طول الطريق الخدمات لتأمين احتياجات الزائرين. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد سعيد من بغداد.
احتضنت بغداد بحزن عميق ملايين الزائرين الذين توافدوا من مدن العراق المختلفة لتقديم العزاء لآل بيت الرسول الكريم بمناسبة استشهاد راهب بني هاشم موسى بن جعفر في مطامير سجون بني العباس، وشيع عشرات الآلاف جنازة رمزية للإمام الشهيد في الكاظمية المقدسة بعد القراءة السنوية لمجلس استشهاد الإمام حضره عشرات الآلاف من الزائرين، وشهدت مراسم الزيارة انسيابية وسهولة وصول الزائرين وتدفق دخولهم للكاظمية المقدسة وفق خطة اعتبرها المسؤولون استثنائية، تم تفويج ملايين الزائرين فيها دون حدوث اختناقات مرورية أو مشاكل الأمنية. ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد تعزية إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مستذكرا قيم الحلم والصبر على المكاره والثبات على المبدأ التي انتهجها آل بيت رسول الله وصحابته الأطهار. فيما زار رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مساء السبت مدينة الكاظمية المقدسة للمتابعة والإشراف على خطة تأمين زيارة الإمام في ذكرى استشهاده، كما عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن. وأعلنت مديرية المرور العامة صباح اليوم الأحد عن لائحة جديدة بالطرق التي أعيد افتتاحها في بغداد مع قرب انتهاء مراسم الزيارة. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية المقدسة وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار. وعلى طول الطرق التي سلكها الزائرين انتشرت آلاف المواكب الخدمية لتهيئة كل ما يحتاج جه الزائرون الذين لاحظوا مواكب خدمة ترش عليهم العطور وماء الورد بمظاهر تعبر عن احترام الزائر وتقدير البزور بطريقة حضارية لافتة. وفيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول الطريق، استنفرت الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحج الشعبي بدورها جهودها لخدمة الزائرين. وكان لقوات الحشد حضورها حيث نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية، كما انتشرت قوات تابعة لها في البساتين الواقع جنوب العاصمة بغداد وشمالها، وأقامت حواجز ثابتة وكماء ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية لحفاظ أمن المنطقة والزائرين. نجاح أمني وخدمي وكرم بغدادي شعبي ورسمي لافت عبرت عنه العاصمة العراقية بمراسم حاشدة للولاء لآل بيت الرسول، يؤكد هوية العراقيين الثقافية والمعنوية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال قاليباف في تصريح صحفي: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. كما شدد قاليباف على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصديرها عبر الطرق المصرفية بدون عوائق وتوفير الأرضية للاستثمار الأجنبي في إيران، ورأى أن التزامات إيران والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية وأن تتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية. وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا لمتابعة المحادثات بهدف حل الأمور المتبقية التي فرضت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق. وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا تم فيه مناقشة المسار والنتائج الحاصلة حتى الآن من مفاوضات فيينا، والتأكيد على ضرورة تحقيق المطالب القانونية والمنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الخطوط الحمراء للبلاد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أجرى أمس محادثات هاتفية مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي رد على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. يذكر أن القوات الروسية تواصل اليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي. أفادت وكالة تاس الروسية بأن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل امداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود. إلى ذلك أعلنت وكالات أجنبية إلى أن حزمة عقوبات جديدة سيتم فرضها على موسكو وستشمل حظر رحلات الطائرات الروسية فوق الاتحاد الأوروبي بأكمله. هذا وتتواصل عمليات نزوح المدنيين من أوكرانيا نحو الدول المجاورة مع اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية، في وقت حذرت وكالات الإغاثة للأمم المتحدة من أن نحو 5 ملايين شخص سيفرون إلى الخارج. وحول نزوح الملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة خصوصا مع اشتداد المعارك في المدن بين القوات الأوكرانية والروسية، تابعوا هذا التقرير.
نزوح المدنيين في أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة مستمر على قدم وساق، خصوصا مع اشتداد المعارك في البلاد بين القوات الأوكرانية والجيش الروسية، في وقت تقول وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 5 ملايين أوكراني سيفرون إلى الخارج. أظهرت بيانات شرطة الحدود إن أكثر من 43,000 أوكراني فروا إلى رومانيا في الأيام الثلاثة الماضية عبر 4 نقاط حدودية برية أخرى مع مولودوفا، كما غادر الآلاف منهم البلاد في طريقهم إلى بلغاريا والمجرة. هولندا هي الأخرى أعلنت وصول 100,000 نازح من أوكرانيا مؤكدة أنهم دخلوا أراضيها. وكشفت وزارة الداخلية البولندية عن وصول أكثر من 9,000 شخص إلى البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن السلطات تسهل إجراءات الدخول للنازحين الأوكرانيين وتوفر لهم المساعدات الإنسانية عبر منظمات مختلفة. وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ومنها إلى بولندا، ووصل إلى رومانيا يوم أمس أكثر من 10,000 أوكرانية، كما استقبلت سلوفاكيا قرابة 3,000 آخرين، كما تدفقت أعداد من اللاجئين على المجر، ووصلت الدفعة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد. في هذه الأثناء خرجت في لندن لليوم الثاني تظاهرات تطالب بمواقف غربية أقوى ضد روسيا، في حين تمت إضاءة معالم العاصمة باللونين الأصفر والأزرق تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا. وفي واشنطن تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض تنديدا بالهجوم الروسي، وكانت أماكن أخرى في واشنطن قد شهدت تظاهرات مماثلة. كما تجمع محتجون أمام القنصلية الروسية في مدينة اسطنبول التركية رفضا للحرب الدائرة في أوكرانيا. وشملت الاحتجاجات العاصمة الجورجية تبليسي، وبثت حسابات في وسائل التواصل صور تظاهرات حاشدة في المدينة ضد الحرب في أوكرانيا. وفي بونس آيرس تظاهر مئات الأوكرانيين والأرجنتينيين دعما لأوكرانيا، ونظمت أيضا تظاهرات داعمة لأوكرانيا في كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع النظير الأوكراني بعد موافقة كييف على إجرائها في مينسك. وقال بيسكوف أن الوفد الروسي يتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع والإدارات الأخرى بما في ذلك الرئاسة، مشيرا إلى أن المفاوضات ستعقد في مدينة غومل. وقد حذر كريملين أوكرانيا من أن العملية العسكرية الروسية لن تعلق خلال أي محادثات محتملة. وكان رئيس أوكرانيا فولوديميري زيلينسكي أعلن رفضه التفاوض في بيلاروسيا، وقال أن مينسك تشارك في أعمال عدائية ضد كييف. خرجت تظاهرات واحتجاجات تطالب بإعادة الأطفال لذويهم، متهمة بعض العاملين في أجهزة حماية الأطفال بالعنصرية ضد العرب والمسلمين تحديدا، وبتحويل الأمر إلى تجارة من خلال الأموال التي تدفعها الدولة للأجهزة وللأسر الحاضنة للأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
سحب أطفال من أهلهم أو خطفهم، تقديم الرعاية لهم أو استغلالهم والمتاجرة بهم، تأهيل اجتماعي أو عنصرية وفاشية، عناوين وتسميات لما يجري في السويد وخاصة بين المهاجرين وما تسمى أجهزة الدولة للخدمات الاجتماعية. أما نتيجة كل ذلك فهي خسارة وفقد الأهل لأبنائهم وبناتهم بالقوة ورغما عنهم، وحرمان الأطفال من عائلاتهم وأهلهم عنوة وقسرا، فضلا عن حصول مشاكل نفسية عند الأطفال وانحرافهم فيما بعد تحت مسمى الانفتاح والتحضر. وبعد نشر عشرات الفيديوهات عن معاناة الكثير من العائلات آباء وأمهات من فصل أطفالهم عنهم وعدم رؤيتهم أو معرفة شيء عنهم لأشهر وسنوات، خرجت تظاهرات واحتجاجات تطالب بإعادة الأطفال لذويهم، متهمة بعض العاملين في أجهزة حماية الأطفال بالعنصرية ضد العرب والمسلمين تحديدا، وبتحويل الأمر إلى تجارة من خلال الأموال التي تدفعها الدولة للأجهزة وللأسر الحاضنة للأطفال. وفيما يتحدث البعض عن تنفيذ القانون بشكل خاطئ يخلو من الإنسانية ضاربا بعرض الحائط القيم والروابط الأسرية، اتهم آخرون أجهزة الخدمات السويدية بأخذ الأطفال المسلمين إلى منازل يتم فيها التحرش بهم وإجبارهم على تناول الكحول أو لحم الخنزير، فضلا عن تعرضهم لسوء معاملة، وبالتالي سكوت الأجهزة عن ذلك وصم أذانها. وبعدما أوردت منصات إعلامية شرق أوسطية تقارير حول هذه الاتهامات، بدأ مسؤولون في الحكومة السويدية وفي أجهزة الخدمات الاجتماعية بذل جهود حثيثة لنفي صحتها، واصفين ما ينشر من تعليقات حادة في وسائل الإعلام بأنه تحريضي وبأنه حملة تضليل تشن ضدهم.
والختام العناوين الرئيسية. قاليباف يدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حال التوصل الاتفاق. الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة. في أمان الله.
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آلي بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آلي بيت محمد.
مؤمن قريش أبو طالب. هو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، والد الإمام علي عليه السلام، وعم النبي صلى الله عليه وآله. ولد أبو طالب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله 35 عاما. أبوه عبد المطلب، أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ المخزومية.
ولد أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب قبل البعثة 70 ونيف من السنين، وتوفي في السنة 10 للبعثة النبوية، فيكون مجموع عمره الشريف 80 ونيف من السنين. وقد اختلف المؤرخون في وفاته، فهناك من الروايات من تقول أن وفاته في شهر رمضان، وهي رواية الزرقاني في كتاب المواهب، وهناك رواية في شهر شوال، والرواية المعتمدة عندنا هي في 26 من شهر رجب.
أبو طالب هو كنيته، أما اسمه فاختلف فيه على 4 أقوال. القول الأول اسمه شيبة حكاه السيوطي في شواهد المغني، والثاني عمران حكاه ابن حجر في الإصابة، والثالث أن اسمه هو كنيته، أي اسمه أبو طالب حكاه النيسابوري في المستدرك عن محمد بن إسحاق، والرابع اسمه عبد مناف ونص عليه الطبري وابن الأثير والسيوطي وغيرهم. والقول الرابع هو الصحيح، وبذلك نطقت به وصية أبيه عبد المطلب سلام الله عليه عندما أوصاه بكفالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، إذ قال: أوصيك يا عبد مناف بعدي بواحد بعد أبيه فردي. وقال أيضا: وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب.
كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه سيدا شريفا مطاعا مهيبا مع إملاقه. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ساد أبي فقيرا وما ساد فقير قبله.
بالرغم من أنه لم يكن الأغنى ولا الأثرى، وإنما كان من بين أبناء عبد المطلب الأقل مالا، لكنه الأكثر شيمة والأكثر وعيا.
وقيل في سخائه وكرمه أن قريشا كانت تطعم، فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ أحد غيره. تقلد أبو طالب قبل البعثة وفي مكة منصبي الرفادة أي ضيافة الحجيج، والسقاية أي إيصال الماء إلى الحجيج، وكان إلى جانب ذلك يحترف التجارة أيضا، فقد كان يشتري العطور والقمح ويبيعهما.
لقد ساد أبو طالب في الجاهلية والإسلام وتزعم قبائل قريش بعد وفاة أبيه عبد المطلب، فقد كانت السقاية والرفادة له، وكان القوم يسمونه الشيخ لعظم مقامه.
تولى أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب كفالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان عمره حينئذ 8 سنوات. وقد أشار ابن شهر آشوب إلى هذه القضية بقوله: لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بني، قد علمت شدة حبي لمحمد صلى الله عليه وآله ووجدي به، انظر كيف تحفظني فيه. قال أبو طالب: يا أبتي، لا توصني بمحمد صلى الله عليه وآله، فإنه ابني وابن أخي.
قام أبو طالب بتطبيق وصية أبيه أيما تطبيق، فقد كفل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صغيرا ورباه يافعا ونصره كبيرا على مشركي قريش وحماه من كيدهم، فكان يقدمه بالعاطف ويؤثره بالرعاية على ولده.
وعندما وصى عبد المطلب أبا طالب بكفالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال في وصيته كلاما ينم عن معرفة عبد المطلب بمكانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما سيؤول الأمر إليه من سيادته للعرب وللدنيا بأجمعها، وأيضا ينم عن معرفة أبي طالب بمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفته بأنه نبي هذه الأمة، فقبل الوصية من أبيه وكفل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
تؤكد جميع الوثائق التاريخية على حماية أبي طالب المستمرة للرسول صلى الله عليه وآله، والتصدي لقريش رغم كبر سنه، حيث ناهز إبان البعثة 75 فوقف منافحا ومدافعا عنه بلا أدنى تردد، بل جهر بذلك أمام قريش. ولما عرفت قريش أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة فتى في قريش، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك فنقتله. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا.
صار يوم من الأيام طرقت الباب على أبي طالب، خرج وإذا بجماعة من قريش ومعهم عمار بن الوليد المخزومي، عمار بن الوليد بن المغيرة المخزومي. قالوا له: هذا عمار بن الوليد، وهو أبهر فتى في قريش وأكمله، وبدأ يعددون في الصفات لهذا عمار بن الوليد. قالوا: إيه وش تريدون؟ قالوا له: صره إليك، أخذ إليك على أن تعطينا محمدا، سلمنا محمدا. قال: وما تصنعون بمحمد إن أنا أعطيتكموه؟ قالوا: لكي نقتله. قال: والله ما أنصفتموني، تأخذون مني ولدي لتقتلوه وتعطونني ولدكم لكي أغذوه، ما كان ذلك ليكون أبدا بهالأمر هذا.
وتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك العطف والحنان الذي حظي به في بيت عمه، وعندما توفيت فاطمة بنت أسد: اليوم ماتت أمي، وكفنها بقميصه، ونزل في قبرها واضطجع في لحدها، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد اشتد جزعك على فاطمة. قال صلى الله عليه وآله: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني. وقال النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة عمه أبي طالب: ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمين. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرق قد يكون مو مكسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه، وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له: تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال: إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد. زين، رعته رعاية لا حدود لها.
ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله عزيزا ممنوعا من الأذى ومعصوما من كل اعتداء، حتى توفى الله سبحانه وتعالى أبا طالب عليه السلام. وعندها جاء نداء ربه يحمله جبرائيل: اخرج من مكة فقد مات ناصرك. لم يتردد مؤرخ في حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله ورعايته له والدفاع عنه طيلة حياته، بل من المؤكد أنه كان من أشد المدافعين عنه صلى الله عليه وآله في أشد الظروف وأصعب المواقع منذ الأيام الأولى للرسالة وحتى رحيله عن هذه الدنيا. فذهب أهل السنة إلى القول بأنه مات كافرا، مستندين في ذلك على رواية تشير إلى إصراره حتى اللحظات الأخيرة على البقاء على دين أجداده. وذهب الشيعة بإجماع علمائهم إلى القول بأنه كان مؤمنا ومات كذلك، مستندين في ذلك إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى مجموعة من الأدلة التي تثبت بما لا ريب فيه إيمانه، ومفندين بذلك دعوى موته مشركا.
أما بالنسبة لأبي طالب فهناك اختلاف بين أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وبين بعض من ينتمي إلى مذهب أهل السنة، لأنهم لا يعرفون حقيقة إيمان أبي طالب. يقول في هذا الباب في الكتاب المناقب والمثارب تأليف القاضي أبي حنيفة النعمان بن التميمي المغربي عن كلام أبو طالب: وما هذا القول والله أعلم إلا كقول مؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه مع قول أبي طالب وكفاحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادتي له بالنبوة وعلمي قديما بما كان من القول فيه والدلائل التي دلت عليه. ولو أظهر أبو طالب الإسلام ظاهرا مثل المؤمن الفرعون لم يجد من يواليه وينصره ممن والاه ونصره من قريش، ولكان يكون كواحد ممن أسلم من سائر من نبذه من قومه.
نعم.
ولكن الله عز وجل أيد دينه ونبيه
به لا شك،
وجمع له الناصر من قومه بسببه عند ابتداء ظهور الدين.
نعم.
فهذه العبارة من أحد كبار علماء أهل السنة في إيمان أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك عبارة، أذكر هذه العبارة حول إيمان أبي طالب عند أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام، كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم
مرتين.
وقيل للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنهم يزعمون أن أبا طالب كان كافرا، فقال: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول: ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب.
أحسنت. كيف؟
فهذه العبارات صريحة في إيمان أبي طالب، وأنه كان يخفي إيمانه عن أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عام الحزن. توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه في 26 من السنة 10 للهجرة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله على ذلك العام اسم عام الحزن. ولما مات جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله فأخبره بموته، فتوجع عظيما وحزن شديدا، ثم قال صلى الله عليه وآله: امضي فتولى غسله، فإذا رفعته على سريره فأعلمني. ففعل عليه السلام، فاعترضه صلى الله عليه وآله وهو محمول، فقال له: وصلت رحمك يا عمو، وجزيت خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، ونصرت وآزرت كبيرا. ثم تبعه إلى حفرته فوقف عليه فقال: أما والله لا أستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان. ودفن بمكة في الحجون بجنب قبر أبيه عبد المطلب.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
إلهي سيدي مولاي، أدعوك أرجوك لهدايا، اسمعني اغفر لي ارحمني، أجبني واكشف لي بلوايا، يا أجمل ما في الكون، يا أجمل ما في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي،
إلهي يا أنيسي ربا وإلهي. يا ربي وخالقي وحبيبي، يا أنسي وملجئي وطبيبي، ألهمني أرشدني وعذرني، من غفلتي مكلوم بلبيبي، يا خالقا من في الكون، يا خالقا من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، فاغفر لي نور العين يا راحما من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في ذكره المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، ينقل عن أبان بن تغلب صحابي الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: صليت خلف الإمام الصادق عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
أحمد الذي سنى السنن
من حكايات الصلاة والمصلين. كان العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رجلا متواضعا عظم شأنه وقدره، فقد ألف الميزان في تفسير القرآن في 20 مجلدا، أضاف به موسوعة حديثة في التفسير لما ألف من قبل. يقول أحد تلامذته البارزين: كنت عنده في الليالي الأخيرة من عمره الشريف وقد اشتد عليه المرض، لا يقوى على الكلام والحركة، فكنت أترقب الفرصة التي أستمع منه نصيحته الأخيرة، فما إن فتح عينيه حتى سألته: بما توصيني يا أستاذ؟ شد الذهن للصلاة وأداؤها بحضور القلب، ثم قال: التوجه، المراودة، التوجه، المراقبة، وكررها أكثر من 10 مرات. فالتوجه هو الإقبال على الصلاة بكل الحواس، أما المراودة فهي مراجعة النفس للاطمئنان من إقبالها التام على الصلاة، والمراقبة هي أن يراقب نفسه وذهنه من الخروج والابتعاد عن الصلاة والانشغال الفكري والنفس بغير الصلاة. ويضيف ذلك التلميذ أيضا: إن العلامة كان كثير التفكير، فصادف أن سافرت معه إلى مكان ما وكنت جالسا بجواره وأتفرس خلال السفر بوجهه كي أعرف بأي أمر ينشغل، فإذا به شفتاه تتحركان وتلهجان بالتسبيح وذكر الله، وكان سائر التلاميذ طيلة السفر يعزون لي بقولهم: كن منتبها، فإنك جالس بجنب جبل من العلم. مستمعينا الكرام، إن لكل عمل من أعمال الصلاة فائدة مرجوة أطلق عليها العلماء والعرفاء لفظ الأسرار. فمثلا ذكروا من أسرار استقبال القبلة صرف النظر عن سائر العباد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقط وطلب مرضاته فحسب، فكأن القبلة تشد قلوب المؤمنين والمصلين إلى الله سبحانه وتحول دون توجهها واستعانتها بغير الله، فلا يبقى إلا الله الواحد الأحد الذي يستعين به كل الخلق. وقال العرفاء أيضا إن في استقبال القبلة تسكينا للجوارح بالثبات على جهة واحدة حتى لا تذهب الجوارح إلى المعاصي، وخير ما قيل في ذلك هو كلام الإمام الصادق عليه السلام، حيث يروى عنه أنه قال: إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى، وعاين بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه. مستمعين الأفاضل، ويذكر العلماء أن من أسرار التكبير في الصلاة هو استحضار عظمة الله سبحانه بترك سائر الأعمال اليومية والتوجه إليه بالصلاة الذي يدوم حتى انتهاء الصلاة بالتسليم، فيقال عن التسليم إنه توديع للصلاة بعد أن كان الإنسان بحضرة عظيم طيلة الصلاة. فلا معنى للتسليم إذا كان الإنسان منشغل الذهن خلال الصلاة بدنياه، إنما التسليم هو طلب الاستئذان من الله للعودة لأعمال الدنيا مرة أخرى، وبهذا تكون الصلاة فترة انقطاع إلى الله سبحانه وحده دون غيره، من بدئها بالتكبير وحتى انتهائها بالتسليم.
اللي ملك ملك هو، واللي حكم هو، اللي ملك ملك هو، واللي حكم هو، اللي ملك وحكم أمر قدر.
بالإمعان في الصلاة نلتفت إلى أن الصلاة مشتملة على أعمال لكل منها معنى وسر، فحينما نقوم إليه عند القيام في الصلاة نقف متوجهين نحوه، لا نحرك برؤوسنا يمينا وشمالا، بل نحرك لسانا يلهج بالذكر، تارة بتسبيحه جل وعلا، وتارة بتلاوة آياته العظيمة. وحينما نهم بالركوع والسجود نستذكر عظمة الله وجلالته فننحني إليه. والفارق بين الركوع والسجود هو كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: في الركوع أدب وفي السجود قرب، ففي الركوع منتهى الأدب قبال الله سبحانه وبحضرته، وبالسجود منتهى القرب إليه والتزلف لديه. فما أعظم اللحظات التي نقضيها بالركوع والسجود. من فقه الصلاة. مستمعينا الكرام، يجب على المصلي وكما تعلمون أن يؤدي سجدتي السهو بعد الصلاة لكل زيادة أو نقصان سهوي في الصلاة، ما دامت تلك الزيادة أو النقصان لا تخلان بالصلاة، بل تكونان زيادة أو نقصانا طفيفين لا يضران بالصلاة. فمثلا إن تكلم المصلي أثناء الصلاة سهوا وليس عمدا، فعليه أن يتم الصلاة ويؤدي سجدتي السهو فورا بعد إتمام الصلاة. وكذلك بالنسبة لمن نسي سجدة واحدة وتذكر حين الصلاة أنه أتى بسجدة واحدة عوض سجدتين، فعليه أن يتم الصلاة ويسجد السجدة المنسية بعد الصلاة فورا، ثم يهوي للإتيان بسجدتي السهو. مستمعينا الكرام، وأما عن كيفية سجدة السهو وطريقة أدائها فهي بالترتيب التالي: يتم المصلي صلاته ويهوي إلى السجود فورا ويقول فيه: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه من السجود، ثم يعود إلى السجود ثانية ويعيد الذكر الذي ذكرناه آنفا، ثم يتشهد ويسلم بعد رفع رأسه من السجود، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سألت الإذن قرب الباب علي، أنال اليوم ألطاف السماء. إله العرش طهر رجسنا،
يسير من الآثام يا رب الرجاء من الآثام يا رب الرجاء. إليك مواكب العشاق تسري ودمع العين عون للدعاء.